بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الخامس عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة له: واعلم، وكما سبق واعلم يعني تيقن، لأن العقيدة لا بد فيها من الجزم واليقين، ولا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن. أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. من أنواع الأنكحة المحرمة نكاح المتعة، وهو أن يتمتع الرجل بالمرأة لمدة من الزمن ثم يطلقها، ويشترط ذلك في العقد، كأن يكتب في عقد نكاح المرأة: أتزوجك لمدة 6 أشهر مثلا، ويتفق مع وليه على ذلك. هذا النكاح كان مباحا في أول الشريعة إلى يوم أن فتحت خيبر في العام 7 من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطوف في شوارع المدينة: ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. وأبيح في أول التشريع للمصلحة، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغزون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة، ويحتاجون إلى ذلك. ثم نسخ هذا الحكم إلى يوم القيامة، هو عند أهل السنة حرام، وهذا العقد عقد فاسد. إذا اشترط الرجل على المرأة أن ينكحها أو يتزوجها لمدة معينة من الزمن، فهذا العقد محرم في شريعة الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف النكاح وفي نيته الطلاق، إن هذا متنازع فيه بين العلماء، واختيار سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء والمشايخ أنه جائز. أن يتزوج الإنسان يكون في دولة يعني أجنبية لحاجة يقيم فيها كدراسة أو نحوها، دراسة دنيوية أو نحوها، فيتزوج ولم يحدد مدة معينة لهذا الزواج ثم يطلق بعد ذلك، فهذا جائز عند كثير من أهل العلم. من أنواع الأنكحة المحرمة أيضا نكاح الشغار، وكان هذا النكاح في الجاهلية وجاء الإسلام فحرمه، وأن ينكح الرجل موليته لرجل آخر على أن ينكحه هو موليته بلا صداقة، فهذا النكاح محرم، لأن الصداقة حق للمرأة وهو واجب في النكاح، وإذا لم يضرب لها صداقة فنكاحها حرام أم حلال؟ نكاحها صحيح، لكن يضرب لها، يعني رجل الآن زوج ابنته بدون صداق المهر، يعني بعض البلدان المهر والصداق، فماذا نفعل؟ لو تقاضى الناس إليك ماذا تقول لهم؟ هذا العقد فاسد أم ماذا تفعل معهم؟ نعم،
العقد صحيح، ولكن
يضرب لها صداق المثل كابنة عمها وابنته أو أختها، يضرب لها صداق المثل، والعقد ساري وجاري صحيح، لأنه ليس شرطا فيه وإنما هو واجب من الواجبات. أما إذا نكحت بلا ولي فنكاحها باطل، حي رأت النكح الدولاري فنكاح باطل باطل باطل. وقال عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. وقال فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني إذا كان كل أولياؤها كفار غير مسلمين أو كانوا جميعا سفهاء، لأن ولاية الرجل على المرأة أو الولاية عموما تسقط بالكفر أو السفهاء، بالكفر أو السفهاء. إذا كانوا كلهم كفارا أو كانوا سفهاء فإنها حينئذ ترجع إلى السلطان، تنكح في المحكمة، محكمة بلدها، ترجع إلى السلطان. وأما النكاح بلا ولي فالصواب الذي عليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على الأحناف أن هذا النكاح نكاح فاسد، وأنه زنا وسفاح وليس نكاحا شرعيا. وذهب الأحناف إلى أنه لأن النكاح صحيح بشرط إذن الولي، وهذا مرجوح جدا بل ضعيف لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. ولا هنا النافية للجنس تصرفت على أصل العمل وذاته وليس على أمر خارج عنه، وعند الأصوليين هذه تنفي العمل كله بخلاف ما إذا تسلط على أمر خارج، على أمر خارج كالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة، والأظهر أن الصلاة صحيحة لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة هو شرط منها، وهو أن يكون الماء مباحا. هذا ليس شرطا وإنما هو واجب، الإنسان لا يغسل ولا يسرق الماء ليتوضأ به وهكذا. ولذلك أفتى علماؤنا ومشايخنا أن البرادة كردير لا يجوز أن تتوضأ منه ولو عمدت إلى التيمم، لأنه أننا في مكان الماء ولا يوجد إلا البرادة الكردير الماء الذي وضعه صاحبه سبيلا ليشرب منه الناس، ولا يوجد ماء إلا هذا. نتيمم أم نشرب من هذا الماء؟ أن نتوضأ من هذا الماء يتيمم، لأن هذا السبيل وضعه صاحبه من أجل الشرب لا من أجل الوضوء، فلا يجوز استعماله أبدا إلا في هذه إلا في هذا الحال الذي سبله صاحبه له. وهذا أمر مهم ينبغي التنبه عليه وإليه. الوقف والسبيل لا يستعمل إلا فيما أوقف من أجله، ولا بل لا ينقل. يعني لو شخص وضع مصحف في مسجد هل يجوز نقله لمسجد آخر؟ لا يجوز هذا أبدا إلا بإذن القائمين على الوقف وإذا تعطلت منافعه. واحد وضع في البرادة في مكان ثم انتقل كل الناس الذين في هذا المكان ولم يعد للبرادة أي فائدة، فهل يجوز نقلها إلى موطن آخر؟ نعم، لأن منافعها تعطلت وليس لمصلحة شخص ما. يعني شخص جاب كل دير أو برادة حطه في المسجد والمسجد هذا فيه أدوار وفيه مكاتب لخدمة الناس، هل يجوز لشخص أن يحملها من المسجد فيضعها في المكتب؟ لا يجوز أبدا، ولو كان المبنى واحد طالما أنه وضعها ليشرب منه المصلون فلا تنتقل لشخص خاص أبدا إلا بإذن القائم على الوقف أو إذا تعطل منافع الوقف. واحد أعطاك تبرع من المسجد هل يجوز أن تنفقها على طلاب العلم؟ لا يجوز أبدا. هذا من الأمانة، ولذلك من الأمانة أيضا لو واحد أعطاك مال للمسجد فسقط منك هذا المال فإنك قد تضمن في حال ولا تضمن في حال آخر. تضمن متى؟ يعني ترد هذا المال إلى المسجد متى؟ إذا فرطت، يعني وضعت الفلوس كده في الجيب والثوب أبيض والفلوس ظهر ميتينيات ميتينات جيب صاحبهم فأخذ منك بخفة أخذ المال، هذا تفريط ليس بتفريط؟ تفريط. لكن لو أنك حرست المال ووضعته في البوك وفي حافظتك ثم جاء شخص فسرقه أو سقط منك دون أن تدري، هل تضمن هذا المال؟ لا تضمن. لأنك حرزت ووضع في حجز يؤمن على مثله، ويختلف هذا الحجز من مكان لمكان ومن بلد لبلد. فنكاح المتعة محرم، وذكر أبو محمد البهاري هنا رحمه الله لأن الرافضة يذهبون إلى جواز المتعة، بل هو أصل من أصول الرافضة، ومن لم يتمتع فليس منا كما نصوا عليه في كتبهم لعنهم الله وقبحهم. قوم كفار، قوم بهت، أضل من اليهود والنصارى الرافضة، عليهم لعين الله متتابعة إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ولم يأخذوا بنسخ وإرسال نفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، فالمتعة نكاح المتعة للأنكحة المحرمة في شريعة الليل والنهار. وأما جعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أكره المتعة، فالكراهية في عرف المتقدمين تعني الحرم والتحلل، كما قال الله جل وعلا بعدما ذكر عدد من الكبائر، قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة هنا كراهة تحريم، وليس الكراهة بمعناها الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنما الكراهة هنا الحرمة. نعم. قال فإذا في عناصر
تكون أوقات قد وضع كتب مثلا لأهل البدع خاصة مثلا الصوفية أو غيرها، فهي هل يقال هذا من باب الوقف؟
نعم هذا وقف، لكن هذا فساد. إذا كان هذه الكتب تدعو للبدع وتدعو للكفر والزندقة والضلال، فإنها ترفع من بيوت الله، وهذا أفضل من هذه الفضول، ترفع حتى ولو كان وقفا. وكان أوقف شخص شيئا محرما في المسجد، صورة أو تمثالا أو كتابا فيه بدع أو دعاء فيه شرك والزعب على الناس، يحذر من هذا الوقف، وهذا ليس سبيلا. والسبيل العلماء يقولون فيه، أو الوقف يقولون فيه، هو تسبيل، هو وقف الأصل وتسبيل المنفعة، يوقف حبسه، عفوا، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس الأصل يبقى ملك لهذا الشخص وقف لفلان، ويسبل المنفعة يجعلها في سبيل الله، لا ينتقل إلا إذا تعطلت منافع هذا الوقف. أقول تعطلت منافع، أما الكتب التي فيها بدع ليس فيها منافع، فيها الشر والفساد. نعم نعم. الخاص أو العام ولا العام؟ لا حد. الخاص ثبت نسة المسجد واللمبة في المسجد ومروحة المسجد وأي شيء خاص في المسجد لا يجب استعماله استعمالا خاصا. وتنازع العلماء في الشاحن، شاحن التليفون، إذا كان الإنسان معتكفا ويحتاج إلى هذا الجهاز فيستعمله، قالوا هذا شيء يسير لا قيمة له ويتسامح فيه. بعض العلماء يقول لا داعي لهذا. وأما ما يستهلك كتليفون وكهرباء واستعماله في شيء خاص ولها قيمة، فهذا قولا واحدا لا يجوز. تليفون العمل اللي انت فيه تستعمله تقول لجوزت الجاهز الغداء وحنكله كذا وكذا، لا يجوز هذا أبدا، حرام، محرم في شريعة الله، ولو حياخذ أي شيء لا يجوز هذا. وتنازعوا فيما لا ينقص بالاستعمال كالمسطرة، يعني لو قلم هذا، لو أن هذا القلم خاص بهذا المسجد، هذا القلم خاص بهذا، وأنا عايز أكتب شيء ضروري، هل يجوز لي أن أستعمله؟ ها؟ لا يجوز. ولو حاكت فيه في الكتاب، كتاب علم، فهمت يا أحمد؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا حتى تبيعه، لأنه ينقص بالاستعمال. أما المسطرة، أما المسطرة تنازع العلماء لأنها لا تنقص بالاستعمال، والأظهر الجواز إذا كان لا ينقص بالاستعمال. أما إذا كان ينقص باستعماله ولو ورقة أصل المجد وقف لله سبحانه وتعالى، يجب أن تستعملها في شيء خاص بك أبدا. وانتبه، فإن باب التأويل في هذا باب لا ساحل له وبحر لا ساحل له. لو تأول الإنسان في التأويل قال الناس الآن آل به الأمر إلى أنه يسرق مال الدولة، يقول والله ظلمونا في الكهرباء، ظلمونا في عداد المياه، نجيب بلاش أقول لكم يوقفوا العدادات إزاي، يعني يستعمل طريقة ما في إيقاف العداد. لا، أنت مظلوم، تظلم من الشركة وتظلم من الدولة، فإن أخذت حقك فالحمد لله، وإن لم تأخذه تأخذه عند الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ما يجوز أخذه بشرطين: الأول أمن التعدي، الثاني أمن نفسه. إذا وجد العين نفسها يأخذها، إذا لم يجدها يأخذ قيمتها، بشرط أمن التعدي ألا يتعدى على حق يزيد فيه. نعم، كلام هذا يقول. نعم.
مثلا رجل يتزوج بامرأة عينه أبوها فسخ أو ليس له، يستطيع أن يكون ولي؟
إذا كان الولي كافرا أو سفيها لا تصح ولايته، أما إذا كان مسلما عاصيا تصح ولايته، ولايته صحيحة. أو الأفضل أن يكون الولي عدلا، أن يكون يعني صالحا. نعم، هذا في النكاح. أما في السفر فتجوز ولاية الكافر، تجوز محرمية الكافر. فلو أن أخاها أو أباها كافرا، هل يجوز لها أن تسافر مثلا من الصين إلى مصر تسافر معه؟ نعم، أفتى العلماء، أفتت اللجنة الدائمة بجواز سفر المرأة مع المحرم الكافر، بخلاف النكاح فإنه يشترط فيه الإسلام والعدل. لا نكاح إلا بولي ولا ولاية لكافر. وأما الشهود لابد أن يكون من أهل العدل. أذكر مرة ذهب رجلان أحدهما ملتحي والآخر حالف اللحية إلى الخالف في السعودية ليشهد على نكاح امرأة، فنظر القاضي وقال: أين الشهود؟ قال: الزوج هذا وهذا. قال: لا، هذا أصلح ملتحي، تعال أنت، وأما أنت اذهب هات شاهد آخر، يعني هذا حالف اللحية، اذهب فأتي بشاهد آخر. وأبى أبدا أن يكتب العقد بهذا الشهر الحلف، لأنه ليس عدلا، لأن حلف اللحية يخرم عدالة الرجل على السعودية. الله المستعان. نعم.
واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم. بني هاشم هم أشرف الناس نسبا، فقريش أفضل العرب، وأفضل من في قريش بني هاشم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجنس العرب أفضل من جنس العجم، لذلك كان الأنبياء والمرسلين منهم. ولكن هذا الجنس، قال شيخنا: ولكن الجنس لا يفيد إلا مع تقوى الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. انتهى كلامه. وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما من حيث العموم فجنس العرب أفضل، ولكن هذا الجنس لا يفيد شيئا إذا لم يكن معه تقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. نعم.
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد
وجميع ولا جميع
علي وجميع
فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد. نعم الفخذ أقل من الشعب. نعم.
فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم.
ومولى القوم منهم مولى يعني العتيق من أعتقوه هو منهم، ولكن هل يكون من نسبهم يعني ينسب إليهم؟ لو أعتق رجلا عبدا رجلا عبدا هل ينسب إليه نسبة الولد؟ لا، وإنما يكون مولا من مواليهم. ولما سأل عمر سأل من خلفت على كذا من خلفت على كذا، في كل مرة إلا خليلا يقول فلان مولا من موالينا، قال أجعلت عليه مولا من موالينا يعني كان عبدا عتقناه فتجعله قائدا على المدينة أو على مكة مثلا أو على الشام؟ يقول يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال لقد سادت العجم لقد سادت الموالى العرب. قد يكون المولى سيدا بعلمه وفضله على الناس، وقد يكون الأعجمي وإن كان العربي جنس العرب أفضل قد يكون سيدا بعلمه وفضله. من هو البخاري إلا رجل؟ هل هو عربي البخاري؟ ها؟ ليس عربيا، وإنما ولقب بأمير المؤمنين في الحديث. فالتفضيل يكون بالتقوى لا بالجنس ولا باللون ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب. نعم.
وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام.
لسائر الناس حقهم في الإسلام يعني المسلمين المؤمنين. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والعضو. ولا بد أن نعيش هذا الجو أيها الأخوة، الأخوة الإيمانية. ولذلك كل شيء يعكر صفو هذه الأخوة الواجب بتره ونزعه مباشرة. حرم الإسلام الغيبة، وحرم النميمة، وحرم أن يكون الإنسان ذا وجهين ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وحرم التدابر ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. التقوى هنا التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات عليه السلام. الإنسان لا يخذل أخاه المسلم ولا يتدابر، لا يتكلم من خلفه بكلام سيء ويأتي في وجهه يتكلم كلاما حسنا، لا لا يصلح هذا، ولا يخادعه بترك النصيحة. هذا من علامات النفاق، وهذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهه. أنت غضبا مني في شيء تعالى، قد يكون أنت مخطئ في نظرك. ويزوني بعض الإخوة عنده جرأة وعنده شجاعة، إذا رأى خطأ يقول أخطأت في كذا، هذا شيء حسن. أما أن تكن شيئا في نفسك وصدرك ولا تبوع به، وقد تكون أنت مقتدي فهم، وربما لو تكلمت مع أخيك المسلم زال هذا الإشكال، ولكن تبقى بلك فتكلم مع كل أحد إلا الذي يجب أن تنصح. كيف هذه نميمة لا تجوز. والنمام يفسد في اليوم ما يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. ونقل الكلام بغرض الإفساد، أما إذا نقله بغرض الإصلاح فهذا أمر مشروع. فالنصيحة النصيحة مبذولة، كان الصحابة يبايعون النبي عليه السلام عليه كان طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم، تنصح أخاك إذا رأيت خطأ تنصحه، إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلست عليهم بوكيل ولست عليهم بحفيظ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنسان ينصح. نعم انتبهوا لهذا، أن هذا أمر مهم. إذا دب بين الناس النميمة، إذا دبت بين الناس فهذه تفسد كل مودة والعياذ بالله، وتضيع الأخوة عياذا بالله. لذلك قال لا يدخل الجنة قتات. قيل من القتات؟ قال النمام. والنمام هو الذي ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس، وهذا خلق ذميم يخدش مروءة الرجل ويدل على الخور والجبن وعدم الشجاعة في العقل. نعم.
وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم.
نعم. وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ لكن لما انتقل الصحابة من مكة إلى المدينة وجد أفضل جو من الإيثار رأته الأمة إلى يومنا هذا، حتى أن الرجل لا يعرض بيته على أخيه، يجعله بينه وبينه نصفين، كما وقع بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فأبى عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ من سعد بن الربيع شيئا، وقال دلني على سوق اليهود والتجر حتى صار من أغنى أغنياء المدينة رضي الله عنه والله. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال لهم لما رأى في وجوههم شيء الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء جمع شاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الناس شعار، الأنصار شعار، والناس دثار. الأنصار شعار ما معناه؟ الشعار ما يلي البدن من الملابس. لذلك في الحديث الإنسان إذا توضأ وذكر الله قبل نومه بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. الشعار يعني الملابس التي بالداخل. قال عليه السلام: اشعرنها، يعني مما يلاصق البدن. وهذا يدل على قرب الأنصار من النبي عليه الصلاة والسلام. والأنصار هم الذين نصروه في المدينة، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. والأنصار بقوا نصروه عليه السلام وآزروه، ونزل عليهم عليه السلام، وأول ما نزل آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج، وبنى المسجد. هذا يدل على أهمية المسجد في الدعوة إلى الله، وأهمية المؤاخاة بين المسلمين إن وقع بينهم عداء وبغض وشحناء. يبذل الإنسان نفسه للإصلاح بين الناس. ولئن أبيح أمر هو كبيرة في شريعة الله، بل أمر يؤدي الفجور وهو الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا الكذب أبيح للإصلاح بين المتقاصدين، مما يدل على أهمية هذا العمل، الإصلاح بين المتخاصمين. هذا أمر مهم جدا. ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يقول كلاما حسنا ينقله على لسان هذا، وكلاما حسنا ينقله على لسان هذا بغرض الإصلاح بينهما. جائز هذا، ليس محرما، إنه مباح. نعم. فالأنصار فضلهم عظيم رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم. وأعرف فضلهم. نعم.
وآل الرسول أو وآل الرسول فلا تنسهم على الابتداء. والمقصود بالآن هنا أتباعه على دين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من النسب المؤمنين كعلي وفاطمة والحسن وزوجاته وبناته وأعمامه وأقاربه المؤمنين.
وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم.
وجيرانه من أهل المدينة وهم الأنصار أو من كان حول المدينة. نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية.
يردون قول الجهمية بل كفروهم، وكفرهم 500 عالم، وأخرجوهم من 73 فرقة لأنهم نفوا صفات الله عز وجل وأسمع والعياذ بالله. نعم.
حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة،
يعني فلان المقصود قال شيخنا أي بني العباس، خصوصا منهم المأمون، وقد اعتنق مذهب المعتزلة وكان رئيس القضاة معتزليا وهو أحمد ابن أبي جؤاد، وحاولوا فتنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن فثبته الله سبحانه وتعالى. تكلم الرويبضة هو الجاهل ليس عنده علم، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ليس عنده علم يتكلم في أمر عامة الناس. لذلك تصدر هؤلاء التافهين، هؤلاء التافهون والرويبضة وكلامهم في أمر العامة يفسد في الناس فسادا عظيما، بل ربما أدى إلى شك الناس في دينه والعياذ بالله. إذا قام هؤلاء فناهضوا فتاوى العلماء الكبار وأخذوا يريدون شبهات. سبحان الله، كنت أستمع أمس لمدة ساعتين وقليل من الوقت إلى شخص يورد شبهات خطيرة جدا في مسألة الخروج، وقعت الحرة وابن سرد وابن وطيع وغيرها من القصص، وينقل بعض النقلات حتى على الإمام أحمد فيواتي أبي بكر الخلال عنه، يواتي بشبهات إن شاء الله أرد عليها عن مقاريب على الموقع إن شاء الله، لأنها أرض شبهات خطيرة الواجب التصدي لها من طلاب العلم، وأن يرد ردا علميا مؤصلا وليس بالسب والشتم، إنما يكون بالرد العلمي المؤصل المتين، رد شبهات أمثال هؤلاء المتعالمين الرويبة الجهال. كيف يعني ما نحن متناقض حتى يقول هذا ولا نرى الخروج على الأئمة وإن جار، والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ثم في موطن آخر يقول يجوز الخروج، ويقول أن هذا مذهب أحمد في رواية عن روابط الخلال، ومذهب أبي حنيفة أن المال بن ثابت، وقول 9 من الصحابة و10 من التابعين. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. مذهب السلف ليس فيه تناقض، إنما هو مذهب فيه الاجتماع، فيه الحق، ليس فيه التناقض والتلاعب والعياذ بالله. وهو وحيد بالي الذي صار يؤصل هذه المسألة في أنحاء مصر، نسأل الله السلامة والعافية، بطريقة ماكرة. نعم.
حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طعنوا يعني المعتزلة، لأنهم أخذوا بالرأي والعقل وتركوا النص.
وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي.
المراد بالقياس هنا المخالف للنص، وأما القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل العلة المشتركة فهو مصدر مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم. بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه.
الزندقة هي النفاق. نعم. وهي كلمة فارسية معربة. نعم.
وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح.
قلدهم دينه يعني اتبعهم يعني على الدين.
وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا التقليد المقصود به هنا الاتباع، وليس التقليد عند الأصوليين، هو اتباع قول الغير بغير حجة، وهذا يكون للجاهل. أما المقصود بالتقليد هنا يعني المتابعة. فالناس أقسام ثلاثة: عالم ومقلد وطالب علم على الصحيح. عالم يستنبط الأحكام من الأدلة، وجاهل له أن يقلد عالم العلماء ويقلد الأعلم أم الأورع، غالبا الأعلم هو الأورع، والمقصود أنه يقدم الأعلم لأنه المقصود. وطالب علم هو الذي يميز بين الأدلة وينظر في أقوال العلماء ويختار أقربها للدليل. هذا هو الصواب. نعم.
واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل.
نعم. قال أحمد في كتاب السنة لعبد الله ولده ومسائل أبي داود، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى هذا الإمام أحمد رحمه الله. وقيل أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، والجهمية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا بلفظي هنا يعني
كلام الخارج الملفوف.
الملفوف أرادوا بلفظي الملفوف يعني كلام الله، قالوا هو مخلوق، فمن قال ذلك فهو مبتدع. والمقصود بدعة هنا البدعة الكفرية أم دون الكفرية؟ البدعة الكفرية والعياذ بالله. لأنك حينما تقول كلام الله مخلوق كالإنسان والحيوان والحشرات والطيور، ما معنى هذا؟ نفي للنبوة والرسالة، لأن الرسالة جاءت عن كلام الله سبحانه وتعالى، هي كلامه سبحانه تكلم به متى شاء كيف شاء. حينما تنفي الكلام عن الله عز وجل فهذا فيه نفي للنبوة والرسالة. ولذلك عاب الله عز وجل على من اتخذ عجلا لا يتكلم، فقال سبحانه: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. اتخذوا إلها لا يتكلم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. من صفات الرب المعبود أنه يتكلم، ونفي الكلام عن الله هل هذا تنزيه أم أنه سب لله عز وجل؟ سب لله، لأن فيه إثبات النقص والعجز. لو جاءك مولود لله مثل أعلى، لو جاءك مولود لا يتكلم، هذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص لا شك. كيف يقال ذلك عن الرب عز وجل؟ ويكون الغرض من هذا هو تنزيهه. أي تنزيه هذا؟ أن تقول إن الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله من ذلك. ويوقسون الأمور بالعقول، قال لو كان يتكلم فهو يحتاج إلى لسان وشفتين وأسنان حتى يخرج منها الحروف والكلمات، وهذا باطل، لا يقال هذا في حق الرب جل وعلا. وذلك لا يوافق ما قاله بعض العلماء من إثبات الظهر والشعر والأسنان والشفتين لا يقال هذا في حق الرب جل وعلا، وإنما نثبت ما جاء في الكتاب أو في السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما لم يذكره الله كالجهة مثلا التي أطلقها بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله، ويعنون يعني بالجهة ماذا؟ العلو، بخلاف المبتدعة الذين يطلقون الجهة كالأشاعرة يقولون يرى الله في ولكن في غير جهة، وقالوا لأن لو أثبتنا الجهة فمعناه أنه أن هناك تحيزا، وهذا ليس بلازم، وإنما كل مرئي لابد أن يرى في جهة ما، إما أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت وهكذا. ولذلك هذه الجهة إذا أطلقها شخص نقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد التحييز وأن الله محيز في السماء والعياذ بالله؟ فإن قال نعم فهذا معنى فاسد مردود، وإن قال أو إن قال أقصد بالجهة العلو أن الله في جهة العلو فنعم. لذلك أنكر علماء قول المعتزلة حينما قالوا، والأشاعرة حينما قالوا إن الدعاء إن السماء الإنسان يرفع عليه في الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء، هذا غلط، إنما نرفع أيدينا في السماء لأن الله في السماء وليس لأن السماء قبلة الدعاء، إنما قبلة الدعاء هو البيت الحرام وليس السماء، وإنما قالوا السماء قبلة الدعاء حتى يخرج من حتى ينفوا ماذا؟ الاستواء والعلو، وهذا باطل. لك هذه العبارة وهذه اللفظة بعض الناس يطلقها على عن حسن نية السماء قبلة الدعاء، هذا غلط، هذا قول المبتدعة ليس القول أهل السنة والجماعة، لينفوا الاستواء والعلو. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور.
محدثات إياكم يعني احذروا. نعم.
فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هذا يقوله الرسول لأصحابه، فإنه كان في حديث العباد بن ساري عند أبي داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة رواه الترمذي في جامع بإسناد حسن صحيح، يقول العباد رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من الأعين ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أو قال فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأنبأنا الرسول عليه السلام أنه من يعيش من الصحابة سيرى اختلافا كثيرا، كيف بمن جاء بعده؟ وهذا في القرون الأولى الثلاثة الأولى سيرى اختلافا كثيرا، كيف بزماننا نحن الآن؟ الإنسان يكون حريص على عقيدته، حريص على منهجه. بعض الإخوة يتساهل يقول أذهب أدرس المصطلح أصول الفقه اللغة العربية عند مبتدئ، ويوجدون بعض الشبهات كبعض النقولات للعلماء الذين عرفوا حال المبتدعة في مصنفاته، أو تعديل بعض الأئمة أو الأهل التراجم من العلماء لبعض المبتدعة في جانب ما، وإنما هذا خاص بالحديث النبوي صيانة له. وأما طلب العلم عن المبتدعة فكتب أهل السنة طافحة بالتحذير من ذلك، لا لغة عربية ولا قراءات ولا أصول فقه ولا مصطلح ولا أي فن من الفنون يطلب على يد المبتدع أبدا بأي حال من الأحوال، كيف تأمنه على الدين قد خان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتأصيله للبدعة ودعوته إليها والعياذ بالله؟ كيف وحينما ترجم لك فيما بعد تقول يقول أخذ العلم عن فلان، معنى ذلك أن أصوله سنية ولا بدعية؟ بدعية. والعلماء يحددون المبتدع، وأنت تقول، أنت تقول يا شيخنا بارك الله فيك حتى تسأله، لأن هذا من الأدب مع شيخك. أتقول هذا للمبتدع لمن يحارب الرسول عليه السلام ويدعو للبدعة ويحذر من السنة؟ تقول هذا له؟ كيف ذلك؟ لا يمكن هذا أبدا. تقول ليس عندنا يعني طلاب علم في بلدنا؟ الحمد لله، إذا لم يجد الإنسان الماء عمد وقصد التراب يتيمم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله، يستمع لأشز العلماء الكبار وما يشكل عليه يسأل عنه، إذا لم يجد يعني في بلده ولم يتيسر له الرحلة في طلب العلم. أما أن يأخذ عن شخص مبتدع، لا، لا يأخذ عنه العلم أبدا. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل.
فكروا في الرب يعني في ذاته، في ذاته جل وعلا. نعم.
فأدخلوا لما وكيف،
أدخلوا لما في الأفعال وكيف في الصفات،
وتركوا الآثار،
وتركوا الآثار أو الآثار يعني النصوص،
ووضعوا القياس،
ووضعوا القياس يعني آراء الرجال في مصادمة النصوص. نعم.
وقاسوا الدين على رأيهم.
نعم.
فجاءوا بالكفر عيانا،
عيانا يعني معاينة والعياذ بالله،
لا يخفى أنه كفر.
نعم.
وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل،
حتى قالوا بالتعطيل، عطلوا الرب عن صفاته، بل قالوا ليس داخل، ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباينا للعالم ولا محايدا للعالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه والعياذ بالله. ولذلك قال ابن القيم في نيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام قد حكاه، وحكاه عنه قبله الطبراني، يعني عن الجهمية الذين عطلوا صفات الله. سميهم هذا هو المعتزلة، قالوا سميهم بلا سم، بصير بلا بصر، عليم بلا علم والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأما الجهمية فأثبتوا ماذا؟ أثبتوا عدم المحضر، قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ولا داخل عالم ولا خارج عالم، ولا مبينا له ولا محايدا له. أجل ما هو، ما هو إلا العدم المحض والعياذ بالله. لذلك قال إنك أحمد والشافعي وغيرهما: نستطيع أن نحكي قول الجهمية، قول اليهود والنصارى في الله عز وجل، ولا نحكي قول الجهمية. أن اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره، أما الجهمية فإنهم لم يثبتوا شيء، شيء لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مبينا له ولا محايدا. أجل هل هذا شيء له وجود؟ لا يمكن أن يكون له وجود، إنما هو عدم المحض، وهذا هو قول الجهمية في ذات الرب جل وعلا. نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله يحب ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى اله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 15 قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى لكتاب السنة له واعلم، وكما سبق واعلم يعني تيقن، لأن العقيدة لا بد فيها من الجزم واليقين، ولا يصح فيها الظن ولا غلبة الظن. أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. من أنواع الأنكحة المحرمة نكاح المتعة، وهو أن يتمتع الرجل بالمرأة لمدة من الزمن ثم يطلقها، ويشترط ذلك في العقد، كأن يكتب في عقد نكاح المرأة أتزوجك لمدة 6 أشهر مثلا، ويتفق مع وليها على ذلك. هذا النكاح كان مباحا في أول الشريعة إلى يوم فتح خيبر في العام 7 من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطوف في شوارع المدينة: ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة. وأبيح في أول التشريع للمصلحة، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغزون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى عليه السلام، ويحتاجون إلى ذلك. ثم نسخ هذا الحكم إلى يوم القيامة، هو عند أهل السنة حرام، وهذا العقد عقد فاسد. إذا اشترط الرجل على المرأة أن ينكحها أو يتزوجها لمدة معينة من الزمن فهذا العقد محرم في شريعة الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف النكاح وفي نيته الطلاق، إن هذا متنازع فيه بين العلماء، واختيار سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء والمشايخ أنه جائز. أن يتزوج الإنسان يكون في دولة يعني أجنبية لحاجة يقيم فيها كدراسة أو نحوها، دراسة دنيوية أو نحوها، فيتزوج ولم يحدد مدة معينة لهذا الزواج ثم يطلق بعد ذلك، فهذا جائز عند كثير من أهل العلم. من أنواع الأنكحة المحرمة أيضا نكاح الشغار، وكان هذا النكاح في الجاهلية وجاء الإسلام فحرمه، وأن ينكح الرجل موليته لرجل آخر على أن ينكحه هو موليته بلا صداقة، فهذا النكاح محرم، لأن الصداقة حق للمرأة وهو واجب في النكاح، وإذا لم يضرب لها صداقة فنكاحها حرام أم حلال؟ نكاحها صحيح، لكن يضرب لها، يعني رجل الآن زوج ابنته بدون صداقة المهر، يعني بعض البلدان المهر والصداقة، فماذا نفعل؟ لو تقاضى الناس إليك ماذا تقول لهم؟ هذا العقد فاسد أم ماذا تفعل معهم؟ نعم
العقد صحيح، ولكن
يضرب لها صداق المثل كابنة عمها وابنته أو أختها، يضرب لها صداق المثل، والعقد ساري وجاري صحيح، لأنه ليس شرطا فيه وإنما هو واجب من الواجبات. أما إذا نكحت بلا ولي فنكاحها باطل، أي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وقال عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، وقال: فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كان كل أولياؤها كفار غير مسلمين أو كانوا جميعا سفهاء، لأن ولاية الرجل على المرأة أو الولاية عموما تسقط بالكفر أو السفهاء، بالكفر أو السفهاء، إذا كانوا كلهم كفارا أو كانوا سفهاء فإنها حينئذ ترجع إلى السلطان، تنكح في المحكمة، محكمة بلدها ترجع إلى السلطان. وأما النكاح بلا ولي فالصواب الذي عليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على الأحناف أن هذا النكاح نكاح فاسد وأنه زنا وسفاح وليس نكاحا شرعيا. وذهب الأحناف إلى أنه لأن النكاح صحيح بشرط إذن الولي، وهذا مرجوح جدا بل ضعيف لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. ولا هنا النافية للجنس تسلط على أصل العمل وذاته وليس على أمر خارج عنه، وعند الأصوليين هذه تنفي العمل كله بخلاف ما إذا تسلط على أمر خارج كالنهي عن الصلاة في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة. فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة، والأظهر أن الصلاة صحيحة لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة هو شرط منها، وهو أن يكون الماء مباحا. هذا ليس شرطا وإنما هو واجب، الإنسان لا يغصب ولا يسرق الماء ليتوضأ به وهكذا. ولذلك أفتى علماؤنا ومشايخنا أن البرادة في كل دير لا يجوز أن تتوضأ منه ولو عمدت إلى التيمم، لأن أننا في مكان الماء ولا يوجد إلا البرادة في كل دير الماء الذي وضعه صاحبه سبيلا ليشرب منه الناس، ولا يوجد ماء إلا هذا، نتيمم أم نشرب من هذا الماء أم نتوضأ من هذا الماء؟ يتيمم، لأن هذا السبيل وضعه صاحبه من أجل الشرب لا من أجل الوضوء، فلا يجوز استعماله أبدا إلا في هذه إلا في هذا الحال الذي سبله صاحبه له. وهذا أمر مهم ينبغي التنبه عليه وإليه. الوقف والسبيل لا يستعمل إلا فيما أوقف من أجله، ولا بل لا ينقل. يعني لو شخص وضع مصحف في مسجد هل يجوز نقله لمسجد آخر؟ لا يجوز هذا أبدا إلا بإذن القائمين على الوقف وإذا تعطلت منافعه. واحد وضع في البرادة في مكان ثم انتقل كل الناس الذين في هذا المكان ولم يعد للبرادة أي فائدة، فهل يجوز نقلها إلى موطن آخر؟ نعم، لأن منافعها تعطلت وليس لمصلحة شخص ما. يعني شخص جاب كل دير أو برادة حطه في المسجد، والمسجد هذا فيه أدوار وفيه مكاتب لخدمة الناس، هل يجوز لشخص أن يحملها من المسجد فيضعها في المكتب؟ لا يجوز أبدا، ولو كان المبنى واحد طالما أنه وضعها ليشرب منه المصلون فلا تنتقل لشخص خاص أبدا إلا بإذن القائم على الوقف أو إذا تعطل منافع الوقف. واحد أعطاك تبرع من المسجد، هل يجوز أن تنفقها على طلاب العلم؟ لا يجوز أبدا أبدا، هذا من الأمانة. ولذلك من الأمانة أيضا لو واحد أعطاك مال للمسجد فسقط منك هذا المال فإنك قد تضمن في حال وتضمن في حال آخر. تضمن متى؟ يعني ترد هذا المال إلى المسجد متى؟ ها؟ إذا فرطت، يعني وضعت الفلوس كده في الجيب والثوب أبيض والفلوس ظهر ميتينات جيب صاحبهم فأخذ منك بخفة أخذ المال، هذا تفريط ليس بتفريط؟ تفريط. لكن لو أنك حرست المال ووضعته في البوك وفي حافظتك ثم جاء شخص فسرقه أو سقط منك دون أن تدري، هل تضمن هذا المال؟ لا تضمن، لأنك حرزته ووضع في حفظ يؤمن على مثله، ويختلف هذا الحفظ من مكان لمكان ومن بلد لبلد. فنكاح المتعة محرم، وذكر أبو محمد البهاري هنا رحمه الله لأن الرافضة يذهبون إلى جواز المتعة، بل هو أصل من أصول الرافضة، ومن لم يتمتع فليس منا كما نصوا عليه في كتبهم لعنهم الله وقبحهم، قوم كفار قوم بهت أضل من اليهود والنصارى الرافضة عليهم لعين الله متتابع إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ولم يأخذوا بنسخ وإرسال النسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. فالمتعة نكاح المتعة للأنكحة المحرمة في شريعة الليل والنهار. وأما جعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أكره المتعة، فالكراهية في عرف المتقدمين تعني الحرم والتحلل، كما قال الله جل وعلا بعدما ذكر عدد من الكبائر قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة هنا كراهة تحريم، وليس الكراهة بمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، وإنما الكراهة هنا الحرمة. نعم. ولا فائدة في عناصر
تكون أو صفحة دولة كتب مثلا لأهل بدعة خاصة مثلا الصوفية أو غيرها، فهي هل يقال في هذا من باب الوقف؟
نعم هذا وقف، لكن هذا 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 فساد. إذا كان هذا هذه الكتب تدعو للبدع وتدعو للكفر والزندقة والضلال فإنها ترفع من بيوت الله، وهذا أفضل من هذا الفضول، ترفع حتى ولو كان وقفا. وكان أوقف شخص شيئا محرما في المسجد صورة أو تمثالا أو كتابا فيه بدع أو دعاء فيه شرك وزعوا على الناس يحذر من هذا الوقف، وهذا ليس السبيل. والسبيل العلماء يقولون فيه أو الوقف يقولون فيه هو تسبيل، هو وقف الأصل وتسبيل المنفعة، يوقف حبسه عفوا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يحبس الأصل يبقى ملك لهذا الشخص وقف لفلان، ويسبل المنفعة يجعلها في سبيل الله، لا ينتقل إلا إذا تعطلت منافع هذا الوقف. أقول تعطلت منافع، أما الكتب التي فيها بدع ليس فيها منافع، فيها الشر والفساد. نعم نعم. الخاص أو العام ولا العام؟ لحد الخاص كمكنسة المسجد واللمبة اللي في المسجد ومروحة المسجد وأي شيء خاص المسجد لا يجب استعماله استعمالا خاصا. وتنازل العلماء في الشاحن، شاحن التليفون، إذا كان الإنسان معتكفا ويحتاج إلى هذا الجهاز فيستعمله يستعمله، قالوا هذا شيء يسير لا قيمة له ويتسامح فيه. بعض العلماء يقول لا، لا داعي لهذا. وأما ما يستهلك كتليفون وكهرباء واستعماله في شيء خاص ولها قيمة فهذا قولا واحدا لا يجوز. تليفون العمل اللي انت فيه تستعمله تقول لجوزك تجهز الغداء وحنأكله كذا وكذا لا يجوز هذا أبدا، حرام محرم في شريعة الله، ولا حياخذ أي شيء لا لا يجوز هذا. وتنازعوا فيما لا ينقص بالاستعمال كالمسطرة، يعني لو قلم هذا، لو أن هذا القلم خاص بهذا المسجد، هذا القلم خاص بهذا المسجد وأنا عايز أكتب شيء ضروري، هل يجوز لي أن أستعمله؟ ها؟ لا يجوز. ولو أكتب فيه في الكتاب كتاب علم، فهمت يا أحمد؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا حتى أكتب بعلم، لأنه ينقص بالاستعمال. أما المسطرة، أما المسطرة تنازع بالعرف لأنها لا تنقص بالاستعمال، والأظهر الجواز إذا كان لا ينقص بالاستعمال. أما إذا كان ينقص باستعماله ولو ورقة خاصة بالمجد وقف لله سبحانه وتعالى يجب أن تستعملها في شيء خاص بك أبدا. وانتبه فإن باب التأويل في هذا باب لا ساحل له وبحر لا ساحل له. ولو تأول الإنسان في التأويل قال الناس الآن آل به الأمر إلى أنه يسرق مال الدولة. يقول والله ظلمونا في الكهرباء، ظلمونا في عداد المياه، نجيب بلاش أقول لكم بيوقفوا العداد إزاي، يعني يستعمل طريقة ما في إيقاف العداد. لا، أنت مظلوم، تظلم من الشركة وتظلم من الدولة، فإن أخذت حقك فالحمد لله، وإن لم تأخذه تأخذه عند الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ما يجوز أخذه بشرطين: الأول أمن التعدي، الثاني أمن نفسه. إذا وجد العين نفسها يأخذها، إذا لم يجدها يأخذ قيمتها، بشرط أمن التعدي ألا يتعدى على الحق يزيد الحق. السلام عليكم.
مثلا رجل يتزوج بامرأة عينها أبوها فاسق أو لا يصلح، يستطيع أن يكون ولي؟
إذا كان الولي كافرا أو سفيها لا تصح ولايته، أما إذا كان مسلما عاصيا تصح ولايته، ولايته صحيحة. أو الأفضل أن يكون الولي عدلا، أن يكون يعني صالحا. هذا في النكاح، أما في السفر فتجوز ولاية الكافر، تجوز محرمية الكافر. فلو أن أخاها أو أباها كافرا، هل يجوز لها بقى أن تسافر مثلا من الصين إلى مصر تسافر معه؟ نعم، أفتى العلماء، أفتت اللجنة الدائمة بجواز سفر المرأة مع المحرم الكافر بخلاف النكاح، فإنه يشترط فيه الإسلام والعدل. لا نكاح إلا بولي ولا ولاية لكافر. وأما الشهود لا بد أن يكون من أهل العدل. وأذكر مرة ذهب رجلان أحدهما ملتحي والآخر حالف اللحية إلى القاضي في السعودية ليشهد على نكاح امرأة، فنظر القاضي وقال: أين الشهود؟ قال الزوج: هذا وهذا. قال: لا، هذا أصلح، ملتحي، تعال أنت، وأما أنت اذهب هات شاهد آخر، يعني هذا حالف اللحية، اذهب فأتي بشاهد آخر. وأبى أبدا أن يكتب العقد بهذا الشاهد الحلف، لأنه ليس عدلا، لأن حلف اللحية يخرم عدالة الرجل. هذا في السعودية، الله المستعان. نعم.
واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم. بني هاشم هم أشرف الناس نسبا، فقريش أفضل العرب، وأفضل من في قريش بني هاشم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجنس العرب أفضل من جنس العجم، لذلك كان الأنبياء والمرسلين منهم. ولكن هذا الجنس، قال شيخنا: ولكن الجنس لا يفيد إلا مع تقوى الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. انتهى كلامه. وقال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما من حيث العموم فجنس العرب أفضل، ولكن هذا الجنس لا يفيد شيئا إذا لم يكن معه تقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. نعم.
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد
فضل قريش والعرب وجميع الأفخاد. نعم، الفخذ أقل من الشعب. نعم.
فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم.
ومولى القوم منهم، مولى يعني العتيق، من أعتقوه فهو منهم. ولكن هل يكون من نسبهم، يعني ينسب إليهم؟ لو أعتق رجل عبدا هل ينسب إليه نسبة الولد؟ لا، وإنما يكون مولا من مواليهم. ولما سأل عمر سأل من خلفت على كذا وخلفت على كذا، في كل مرة إلا خليلا يقول فلان مولا من موالينا. قال جعلت عليه مولا من موالينا، يعني كان عبدا عتقناه، فتجعله قائدا على المدينة أو على مكة مثلا أو على الشام. يقول يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال لقد سادت العجم، لقد سادت الموالى العرب. قد يكون المولى سيدا بعلمه وفضله على الناس، وقد يكون الأعجمي وإن كان العربي جنس العرب أفضل، قد يكون سيدا بعلمه وفضله. من هو البخاري إلا رجل؟ هل هو عربي البخاري؟ ليس عربيا، وإنما ولقى بأمير المؤمنين الحديث. فالتفضيل يكون بالتقوى، لا بالجنس ولا باللون ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب.
وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام.
لسائر الناس حقهم في الإسلام، يعني المسلمين المؤمنين. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والعضو. ولا بد أن نعيش هذا الجو أيها الأخوة، الأخوة الإيمانية. ولذلك كل شيء يعكر صفو هذه الأخوة الواجب بتره ونزعه مباشرة. حرم الإسلام الغيبة، وحرم النميمة، وحرم أن يكون الإنسان ذا وجهين ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وحرم التدابر ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. التقوى هنا، التقوى هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات عليه السلام. الإنسان لا يخذل أخاه المسلم ولا يتدابر، لا يتكلم من خلفه بكلام سيء ويأتي في وجهه يتكلم كلاما حسنا، لا لا يصلح هذا. ولا يخادعه بترك النصيحة، هذا من علامات النفاق، وهذا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه. أنت غضبا مني في شيء، تعالى، قد يكون أنت مخطئ في نظرك. ويعجبني بعض الإخوة عنده جرأة وعنده شجاعة، إذا رأى خطأ يقول أخطأت في كذا، هذا شيء حسن. أما أن تكن شيئا في نفسك وصدرك ولا تبوع به، وقد تكون أنت مخطئ فيه، وربما لو تكلمت مع أخيك المسلم زال هذا الإشكال، ولكن تبقى بلك فتتكلم مع كل أحد إلا الذي يجب أن تنصح. كيف هذه نميمة لا تجوز. والنمام يفسد في اليوم ما يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. ونقل الكلام بغرض الإفساد، أما إذا نقله بغرض الإصلاح فهذا أمر مشروع. فالنصيحة النصيحة مبذولة. كان الصحابة يبايعون النبي عليه السلام، عليه كان طريق جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم، تنصح أخاك إذا رأيت خطأ تنصحه، إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلست عليهم بوكيل ولست عليهم بحفيظ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنسان ينصح، نعم، انتبهوا لهذا، أن هذا أمر مهم. إذا دب بين الناس النميمة، إذا دبت بين الناس فهذه تفسد كل مودة والعياذ بالله، وتضيع الأخوة عياذا بالله. لذلك قال رسول الله لا يدخل الجنة قتات. قيل من القتات؟ قال النمام. والنمام هو الذي ينقل الكلام بغرض الإفساد بين الناس، وهذا خلق ذميم يخدش مروءة الرجل ويدل على الخور والجبن وعدم الشجاعة في العقل. نعم.
وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم.
نعم، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ لكن لما انتقل الصحابة من مكة إلى المدينة وجد أفضل جو من الإيثار رأته الأمة إلى يومنا هذا، حتى أن الرجل لا يعرض بيته على أخيه يجعله بينه وبينه نصفين، كما وقع بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فأبى عبد الرحمن بن عوف أن يأخذ من سعد بن الربيع شيئا، وقال: دلني على سوق اليهود، واتجر حتى صار من أغنى أغنياء المدينة رضي الله عنه والله. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال لهم لما رأى في وجوههم شيء الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء جمع شاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الناس شعار، الأنصار شعار، والناس دثار. الأنصار شعار ما معناه؟ الشعار ما يلي البدن من الملابس، لذلك في الحديث الإنسان إذا توضأ وذكر الله قبل نومه بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. الشعار يعني الملابس التي بالداخل. قال عليه السلام: اشعرنها، يعني مما يلاصق البدن. وهذا يدل على قرب الأنصار من النبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار هم الذين نصروه في المدينة، والمهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار بقوا نصروه عليه السلام وآزروه، ونزل عليهم عليه السلام، وأول ما نزل آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج، وبنى المسجد. هذا يدل على أهمية المسجد في الدعوة إلى الله، وأهمية المؤاخاة بين المسلمين إن وقع بينهم عداء وبغض وشحناء، يبذل الإنسان نفسه للإصلاح بين الناس. ولئن أبيح أمر هو كبيرة في شريعة الله، بل أمر يؤدي الفجور وهو الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا الكذب أبيح للإصلاح بين المتقاصدين، مما يدل على أهمية هذا العمل، الإصلاح بين المتخاصمين، هذا أمر مهم جدا. ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، يقول كلاما حسنا ينقل على لسان هذا، وكلاما حسنا ينقل على لسان هذا بغرض الإصلاح بينهما، جائز هذا، ليس محرما إنه مباح. نعم، فالأنصار فضلهم عظيم رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم. نعم.
وآل الرسول أو وآل الرسول فلا تنسهم على الابتداء، والمقصود بالآل هنا أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من النسب المؤمنين كعلي وفاطمة والحسن وزوجاته وبناته وأعمامه وأقاربه المؤمنين. نعم.
وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم.
وجيرانه من أهل المدينة وهم الأنصار أو من كان حول المدينة. نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية
بل كفروهم، وكفرهم 500 عالم، وأخرجوهم من 73 فرقة لأنهم نفوا صفات الله عز وجل وأسماء والعياذ بالله. نعم.
حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة،
يعني فلان المقصود قال شيخنا أي بني العباس، خصوصا منهم المأمون، وقد اعتنق مذهب المعتزلة وكان رئيس القضاة معتزليا وهو أحمد بن أبي جؤاد، وحاولوا فتنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن فثبته الله سبحانه وتعالى. تكلم الرويبضة هو الجاهل ليس عنده علم، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ليس عنده علم يتكلم في أمر عامة الناس. لذلك تصدر هؤلاء التافهين والرويبضة وكلامهم في أمر العامة يفسد في الناس فسادا عظيما، بل ربما أدى إلى شك الناس في دينه والعياذ بالله. إذا قام هؤلاء فناهضوا فتاوى العلماء الكبار وأخذوا يريدون شبهات. سبحان الله، كنت أستمع أمس لمدة ساعتين وقليل من الوقت إلى شخص يورد شبهات خطيرة جدا في مسألة الخروج، وقعت الحرة وابن سرد وابن وطيع وغيرها من القصص، وينقل بعض النقلات حتى عن الإمام أحمد ورواية أبي بكر الخلال عنه، يأتي بشبهات إن شاء الله أرد عليها عن مقريب على الموقع إن شاء الله، لأنها أرض شبهات خطيرة الواجب التصدي لها من طلاب العلم، وأن يرد ردا علميا مؤصلا وليس بالسب والشتم، إنما يكون بالرد العلمي المؤصل المتين، رد شبهات أمثال هؤلاء المتعالمين الرويبض الجهال. كيف يعني ما نحن متناقض حتى يقول هذا ولا نرى الخروج على الأئمة وإن جار، والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ثم في موطن آخر يقول يجوز الخروج ويقول أن هذا مذهب أحمد في رواية عنه رواه ابن الخلال ومذهب أبي حنيفة أن النعمان بن ثابت وقول 9 من الصحابة و10 من التابعين. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. مذهب السلف ليس فيه تناقض، إنما هو مذهب فيه الاجتماع فيه الحق، ليس فيه التناقض والتلاعب والعياذ بالله. وهو وحيد بالي الذي صار يؤصل هذه المسألة في أنحاء مصر، نسأل الله السلامة والعافية، بطريقة ماكرة. نعم.
حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طعنوا يعني المعتزلة لأنهم أخذوا بالرأي والعقل وتركوا النص.
وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي.
المراد بالقياس هنا المخالف للنص، وأما القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل العلة المشتركة هو مصدر مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع.
وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه.
الزندقة هي النفاق، نعم، وهي كلمة فارسية معربة. نعم.
وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم،
ولم يخطئ
ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح.
قلدهم دينه يعني اتبعهم يعني على الدين.
وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا التقليد المقصود به هنا الاتباع وليس التقليد عند الأصوليين، هو اتباع قول الغير بغير حجة، وهذا يكون للجاهل. أما المقصود بالتقليد هنا يعني المتابعة. فالناس أقسام ثلاثة: عالم ومقلد وطالب علم. على الصحيح عالم يستنبط الأحكام من الأدلة، وجاهل له أن يقلد عالم العلماء ويقلد الأعلم أم الأورع، غالبا الأعلم هو الأورع، والمختار أنه يقدم الأعلم لأنه المقصود. وطالب علم هو الذي يميز بين الأدلة وينظر في أقوال العلماء ويختار أقربها للدليل. هذا هو الصواب.
واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل.
نعم، هكذا قال أحمد في كتاب السنة لعبد الله ولده ومسائل أبي داود، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى هذا الإمام أحمد رحمه الله. وعقيدة السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، والجهمية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا بلفظي هنا يعني الملفوف، أرادوا بلفظي الملفوف يعني كلام الله، قالوا هو مخلوق، فمن قال ذلك فهو مبتدع. والمقصود بدعة هنا البدعة الكفرية أم دون الكفرية؟ البدعة الكفرية والعياذ بالله. لأنك حينما تقول كلام الله مخلوق كالإنسان والحيوان والحشرات والطيور، ما معنى هذا؟ نفي للنبوة والرسالة، لأن الرسالة جاءت عن كلام الله سبحانه وتعالى، هي كلامه سبحانه تكلم به متى شاء كيف شاء. حينما تنفي الكلام عن الله عز وجل فهذا فيه نفي للنبوة والرسالة. ولذلك عاب الله عز وجل على من اتخذ عجلا لا يتكلم، فقال سبحانه: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. اتخذوا إلها لا يتكلم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. من صفات الرب المعبود أنه يتكلم، ونفي الكلام عن الله هل هذا تنزيه أم أنه سب لله عز وجل؟ سب لله، لأن فيه إثبات النقص والعجز. لو جاءك مولود لله مثل أعلى، لو جاءك مولود لا يتكلم، هذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص لا شك. كيف يقال ذلك عن الرب عز وجل؟ ويكون الغرض من هذا هو تنزيهه. أي تنزيه هذا؟ أن تقول إن الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله من ذلك. ويوقسونه بالعقول، قال لو كان يتكلم هو يحتاج إلى لسان وشفتين وأسنان حتى يخرج منها الحروف والكلمات، وهذا باطل، لا يقال هذا في حق الرب جل وعلا. وذلك لا يوافق ما قاله بعض العلماء من إثبات الظهر والشعر والأسنان والشفتين، لا يقال هذا في حق الرب جل وعلا، وإنما نثبت ما جاء في الكتاب أو في السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما لم يذكره الله كالجهة مثلا التي أطلقها بعض شيخ الإسلام رحمه الله، ويعنون يعني بالجهة ماذا؟ العلو، بخلاف المبتدعة الذين يطلقون الجهة كالأشاعرة يقولون يرى الله في ولكن في غير جهة. وقالوا لأن لو أثبتنا الجهة فمعناه أنه أن هناك تحيزا، وهذا ليس بلازم. وإنما كل مرئي لا بد أن يرى في جهة ما، إما أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت وهكذا. ولذلك هذه الجهة إذا أطلقها شخص نقول ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد التحييز وأن الله محيز في السماء والعياذ بالله؟ فإن قال نعم فهذا معنى فاسد مردود. وإن قال أو إن قال أقصد بالجهة العلو أن الله في جهة العلو فنعم. لذلك أنكر علماء قول المعتزلة حينما قالوا والأشاعرة حينما قالوا إن الدعاء إن السماء الإنسان يرفع عليه في الدعاء لأن السماء قبلة في الدعاء، هذا غلط. إنما نرفع أيدينا في السماء لأن الله في السماء وليس لأن السماء قبلة الدعاء، إنما قبلة الدعاء هو البيت الحرام وليس السماء. وإنما قالوا السماء قبلة الدعاء حتى يخرج من حتى ينفوا ماذا؟ الاستواء والعلو، وهذا باطل. لك هذه العبارة وهذه اللفظة بعض الناس يطلقها على عن حسن نية السماء قبلة الدعاء، هذا غلط، هذا قول المبتدعة ليس بقول أهل السنة والجماعة لينفوا الاستواء والعلو.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور.
إياكم يعني احذروا.
فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ.
نعم، هذا يقوله الرسول لأصحابه، فإنه كان في حديث البعض المساري عند أبي داود في كتاب السنة في باب اللزوم السنة رواه الترمذي في جامع بإسناد الحسن الصحيح، يقول البعض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من الأعين ووجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله لأنها موعظة موجه فأوصنا، أو قال فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأنبأنا الرسول عليه السلام أنه من يعيش من الصحابة سيرى اختلافا كثيرا، كيف بمن جاء بعده؟ وهذا في القرون الأولى الثلاثة الأولى سيرى اختلافا كثيرا، كيف بزماننا نحن الآن؟ الإنسان يكون حريص على عقيدته، حريص على منهجه. بعض الإخوة يتساهل يقول أذهب أدرس المصطلح أصول الفقه اللغة العربية عند مبتدأ، ويوجدون بعض الشبهات كبعض النقولات للعلماء الذين عرفوا حال المبتدعة في مصنفاته، أو تعديل بعض الأئمة أو الأهل التراجم للعلماء لبعض المبتدعة في جانب ما، وإنما هذا خاص بالحديث النبوي صيانة له. وأما طلب العلم عن المبتدعة فكتب أهل السنة طافحة بالتحذير من ذلك، لا لغة عربية ولا قراءات ولا أصول فقه ولا مصطلح ولا أي فن من الفنون يطلب على يد المبتدع أبدا بأي حال من الأحوال. كيف تأمنه على الدين قد خان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتأصيله للبدعة ودعوته إليها والعياذ بالله؟ كيف وحينما يترجم لك فيما بعد تقول يقول أخذ العلم عن فلان، معنى ذلك أن أصوله سنية ولا بدعية؟ بدعية. والعلماء يحذرون المبتدع، وأنت تقول أنت تقول يا شيخ أنا بارك الله فيك حتى تسأله، لأن هذا من الأدب مع شيخك، أتقول هذا للمبتدع ومن يحارب الرسول عليه السلام ويدعو للبدعة ويحذر من السنة تقول هذا له؟ كيف ذلك؟ لا يمكن هذا أبدا. تقول ليس عندنا يعني طلاب في علم في بلدنا، الحمد لله إذا لم يجد الإنسان الماء عمد وقصد التراب يتيمم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله يستمع الأشز في العلماء الكبار وما يشكل عليه يسأل عنه. إذا لم يجد يعني في بلده ولم يتيسر له الرحلة في طلب علم، أما أن يأخذ عن شخص مبتدئ لا، لا يأخذ عنه العلم أبدا. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل،
فكروا في الرب يعني في ذاته، في ذاته جل وعلا. نعم.
فأدخلوا لما وكيف،
أدخلوا لما في الأفعال وكيف في الصفات،
وتركوا الآثار،
وتركوا الآثار أو الآثار يعني النصوص،
ووضعوا القياس،
ووضعوا القياس يعني آراء الرجال في مصادمة النصوص. نعم.
وقاسوا الدين على رأيهم.
نعم.
فجاءوا بالكفر عيانا،
عيانا يعني معاينة والعياذ بالله،
لا يخفى أنه كفر.
نعم.
وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل،
حتى قالوا بالتعطيل، عطلوا الرب عن صفاته، بل قالوا ليس داخل، ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباينا للعالم ولا محايدا للعالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، والعياذ بالله. ولذلك قال ابن القيم في نيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام قد حكاه، وحكاه عنه قبله الطبراني، يعني عن الجهمية الذين عطلوا صفات الله. سميهم هذا هو المعتزلة، قالوا سميهم بلا سم، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأما الجهمية فأثبتوا ماذا؟ أثبتوا عدم المحض، قالوا الله لا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل عالم ولا خارج عالم، ولا مبينا له ولا محايدا له. أجل ما هو، ما هو إلا العدم المحض، والعياذ بالله. لذلك قال إما كأحمد والشافعي وغيرهما: نستطيع أن نحكي قول الجهمية، قول اليهود والنصارى في الله عز وجل، ولا نحكي قول الجهمية، أن اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه غيره. أما الجهمية فإنهم لم يثبتوا شيء، شيء لا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مبينا له ولا محايدا. أجل هل هذا شيء له وجود؟ لا يمكن أن يكون له وجود، إنما هو عدم المحض، وهذا هو قول الجهمية في ذات الرب جل وعلا. نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.